دل بروس والتكي، المزامير، المحاضرة السادسة. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة السادسة، نموذج النهج النقدي وزخارف الترنيمة. صلاة، نطلب منك القوة. عطف قلوبنا نحوك. ساعدنا على الجمع بين الكلمات الروحية والحقيقة الروحية. لقد وعدت بأن تكون معنا. إن كفايتنا بالتأكيد ليست من أنفسنا، وكفايتنا منك في اسم المسيح. آمين. في هذه الدورة كنا نبحث في مقاربات مختلفة للمزامير لمساعدتنا على فهم تركيزنا لم يكن في المقام الأول على لاهوت المزامير أو الحياة الروحية للمزامير، ولكن حتى نتمكن نحن أنفسنا من فهم المزامير وتفسيرها بطريقة أصيلة مناسبة للمزامير نفسها. بالطبع نحن نجرب طرقا مختلفة للتعامل مع المزامير. أحدها هو النهج التاريخي الذي نظرنا إليه بالأمس. طريقتنا هي إعطاء وجهة نظر واسعة للأشياء ومن ثم تضييقها إلى مزمور أو اثنين. في رأيي هذا هو الجزء الأفضل عندما نكون في النص بالفعل. فنظرنا إلى المنهج التاريخي ولاحظنا أن الموضوع هو الملك بالأساس. أعتقد أنه يمكنك التفكير في المزامير في الأصل ككتاب ترنيمة ملكي يضم كل شعب الله المجتمعين في الملك في الهيكل، يمثل الشعوب ونفسه. العهد القديم هو كناية عن العهد الجديد، إنها ملموسة ومادية. إذن الهيكل الأرضي هو صورة للهيكل الروحي. الملك الذي عن يمين الهه مع قاعة القضاء في الهيكل الأرضي وقاعة الدينونة صورة. لذلك يمكننا أن نفهم المسيح بشكل أفضل وهو عن يمين الآب، فهو القاضي عن اليمين. ننتقل من المجاز إلى الروحي ونحصل على المجاز حتى نتمكن من فهم الروحاني. لذا فإن العهد القديم يشبه كتابا مصورا. لذلك رأينا الملك وهو صورة للملك الأكبر، إسرائيل الذي هو لنا وهم آباؤنا. 1 كورنثوس 10 يكلمهم كآبائنا. يقال أن إبراهيم هو أبونا. غلاطي 3:29 أنتم نسل إبراهيم. لقد تم تحديدنا كشعب الله اليوم، أي الكنيسة. وهكذا نظرنا إليه على نطاق واسع، ثم نظرنا بشكل أضيق إلى المزمور الرابع، ثم اقتربنا منه أكثر من وجهة نظر أدبية. لقد تعاملنا مع الشعر بشكل عام. كيف تقرأ الشعر؟ كيف تقترب من المزمور؟ لأنه كله في الشعر. كيف تقرأ الشعر؟ لاحظنا أن كل الشعر له شكل معين من التوازي. تقول شيئا لكنه ليس كذلك، ثم تقوله مرة أخرى لكنه ليس مجرد إعادة صياغة، إنه بيان ذو صلة، وهذا مختلف تماما. عندما تقرأ السطور وترى مدى ارتباطها فأنت أيضا تطرح سؤالين: كيف ترتبط؟ وكيف هم مختلفون؟ وتقطعها بسكين حد جدا وتبدأ بقراءتها كما فكر الشاعر. ما نحاول القيام به هو العودة إلى ذهن الشاعر. كيف يفكر؟ لذلك يمكننا أن نكون صادقين في تفسيرنا، ولهذا السبب ننخرط في هذا النوع من العمل. الشاعر الموهوب داود كان حسن الكلام لأنه كان مطلعا على أدب ذلك العالم وكيفية عمل الشعر. والآن نأتي إلى نهج آخر، وهو ما يسمى النهج النقدي للشكل. ثم في المحاضرة التالية التي خصصتها في الأصل كمحاضرتين سننظر إليها على نطاق واسع جدا كنهج، ثم سنقوم بتضييق نطاقه مرة أخرى، وسننظر إلى مزمور معين ونقوم بذلك بمزيد من التفصيل وأكثر دقة. إذن هذه هي الطريقة التي نسير بها في الدورة. إذن نحن في شكل النهج النقدي، وقد قسمته إلى جزئين في الصفحة 50. أعتقد أنه إذا كنت تعلم أنه الجزء الأول على سبيل المقدمة، ثم شكل واحد. هناك في الأساس خمسة أنواع مختلفة من المزامير، أو خمسة أشكال على الأقل. سوف نركز على الترنيمة، وهي مزامير التسبيح. وفي هذا النوع من المزمور نحصل على اللاهوت بشكل كبير. نحن نسمع إسرائيل نفسها تشهد لما يؤمنون به أو ما وضعه الله في قلوبهم عن الله. لذلك فإن كلماتهم إلى الله تصبح تسبيحا كلمة الله لنا ومن خلال شفاههم، ليس الآن من خلال شفتي موسى أو على شفتي نبي، ولكن الآن من خلال الملك وشعبه نتعلم عن الله. إنه شكل مختلف من الإعلان الذي نحصل عليه في المزامير. إنها طريقة أخرى للنظر إلى الله. هذه هي ترانيم التسبيح، وهذا ما سننظر إليه. لذا علينا أن ننظر إلى الأمر على نطاق واسع. هناك الكثير من المواد هنا، ومن السهل أن تغرق فيها. يمكن أن تكون هذه محاضرة صعبة للغاية لهذا السبب، لأنها تغطي كمية كبيرة من المواد، لكنني أشعر أنها ضرورية للحصول على فكرة كاملة عن كتاب المزامير. إذا بقينا مع عدد قليل من المزامير، فلن نشعر بالكتاب بأكمله. أنت لا ترى المشهد الكامل للأشياء. لذا نحن بحاجة إلى ذلك، نحتاج إلى رؤيته بالكامل. نحن بحاجة إلى رؤيتها بشكل فردي وبشكل أضيق. لذا في هذا الكتاب بالذات سننظر إلى المزامير من منظور نقدي شكلي. سنقوم بتصنيفها وفقا لما إذا كانت ترانيم أو مراثي أو أغاني ثقة أو تعليمات وأنواع مختلفة من المزامير. إذن هذه هي الطريقة التي سننظر بها إلى الأمر، نجمعهم معا. لذا على سبيل المقدمة سأقدم مسحا للمقاربات الأكاديمية للمزامير قبل النقد الشكلي، ثم أعتقد أننا سنتحدث عن ذلك. وعلى سبيل المقدمة، ما هو الاستطلاع التالي؟ مسح المناهج الأكاديمية. حسنا، هذا هو الرقم الروماني أي، ثم سننتقل إلى مزامير التسبيح على وجه الخصوص في الصفحة 55. لذا لم يكن لدي رقم روماني توحقا، لذلك هذا ليس أفضل شيء، ولكن على أي حال هذا ما لدي. في إطار الأساليب الأكاديمية نبدأ بما قبل صياغة النقد. لدينا النهج التقليدي، وهو أنك تعتمد على الحروف الفوقية وترجعها إلى داود وإلى وقت سابق من تاريخ إسرائيل. الشيء الوحيد الذي نحن بهذا النهج الذي لم يكن تقليديا هو التأكيد على مفهوم الملك، وهذا ليس طبيعيا في الأدب. أعتقد أن هذا صحيح، لكنه أصبح أكثر تركيزا في الأدبيات الحديثة. لذلك هذا هو النهج التقليدي. تحدثنا عن ذلك. هناك نهج فجوة بين ذلك وبين الشكل الحرج، وهذا ما يمكن أن نسميه المنهج التحليلي الأدبي. ربما تسألون أنفسكم، لماذا يرفض الأكاديميون تأليف داود؟ ما هي الحجة؟ لماذا هم متشككون؟ نحن بحاجة إلى القليل من الخلفية لفهم أين توجد الأوساط الأكاديمية، ولماذا يتم تعليم معظم طلاب اللاهوت لا يثقوا بالمخطوطات الفوقية. وعلينا أن نعود إلى المنهج التحليلي الأدبي. لقد تحدثت الآن عن الافتراضات، والافتراضات كما قلت تضع العقل فوق الوحي. أنت لا تثق بالوحي، أن تثق بالسبب الخاص بك فوقه. من العقل تبدأ بالتشكيك في الكتاب المقدس. أنت لا تؤمن بالتدخل الإلهي. إن المنهج العلمي لا مكان فيه للمعجزات الحقيقية أو لتدخل الله. إنها مجرد الطريقة العلمية لا تعرف كيفية التعامل مع ذلك. أنها فقط لا تخضع للتحقيق العلمي. لذلك في أي مكان، لأن لديهم عدسة لا يمكنك رؤية الروح فيها، لا يمكنهم رؤية الله، وينتهي بهم الأمر بالحصول على المادة فقط. هذا مبالغ فيه، ولكن أعتقد أن هذا يتعلق بما يرقى إليه الأمر. بدأت الشكوك الحقيقية مع أسفار موسى الخمسة، ووصلت إلى ذروتها مع عالم إلماني اسمه يوليوس فالهوز. وفي حوالي عام 1869 أو 1870 خرج بكتاب رائع أطاح للتو بالعالم الأكاديمي المسمى بمقدمة أسفار موسى الخمسة. والآن كانت هناك شبهات أو أدلة قبل ذلك على أن أسفار موسى الخمسة مكونة من وثائق، وقد عزلوا الوثائق بمعايير أدبية معينة، ولهذا أسميه المنهج التحليلي الأدبي. لقد عزلوا الوثائق عن طريق الأدب والتحليل الأدبي. لذلك لوحظ أنه في بعض الحالات يشار إلى الله باسم يهوه، وهم في اللغة الألمانية لا يملكون حرف واي، بل لديهم حرف جي، لذلك تتهج كلمة يهوه بحرف جي، لذا قاموا بعزل نقاد الأدب. لقد عزلوا الوثيقة التي تنتمي إلى اللغة الألمانية. إنها نوع من النكتة في مجالنا أن اللغة السامية الأولى هي الألمانية، لأن كل العمل العلمي يتم باللغة الألمانية. يبدو أن لديهم بعض العقول العلمية، لذلك كل شيء تحليلي للغاية ودقيق جدا وعلمي. حسنا، على أي حال هذه وثيقة جيه، الوثائق الأخرى لا تستخدم هذا الاسم بالنسبة لله، ويستخدمون الاسم الآخر لله وهو إلوهين، وقاموا بعزل النصوص حسب المعايير الأدبية واستخدام المفردات والكلمات الأخرى. لقد حددوا أن هناك وثيقتين وأطلقوا على الوثيقة الواحدة اسم إي لأنها تستخدم إلوهيم. أما الوثيقة الأخرى التي استخدمت إلوهيم فكان محتواها في الغالب يتناول سفر اللاويين والمواد الكهنوتية، لذلك أطلقوا على تلك الوثيقة اسم الوثيقة الكهنوتية. والآن لديك ثلاث وثائق، لديك وثيقة يهودية، لديك وثيقة إلوهية، ولديك وثيقة كهنوتية. إذن لديك مستند جي ومستند ومستند بي، ولكن هناك وثيقة أخرى تختلف مرة أخرى، وهي سفر التثنية. لقد كان نوعا مختلفا من الكتب كما هو متوقع، يسمى الوثيقة دي. والآن حصلت على ما يعرف بنظرية جي دي بي، وكان السؤال أيهما جاء أولا؟ إنه شيق. يمكنك أن ترى لماذا هي نظرية معقولة جدا. لدي الكثير لأثني عليه في حكمي. على سبيل المثال، في وثيقة جيه، متى يبدأ الرجال؟ يبدأ الناس بالدعوة باسم الرب. وفي وثيقة جيه، يبدأ الأمر بتكوين أربع مع ولادة شيث، وشيث أنجب أنوش. وعندما ولد أنوش، عندها بدأ الرجال يدعون باسم الرب. إذن بحسب وثيقة جي فإن اسم الرب يبدأ بأنش، وهذا يناسب. إذن في الوثيقة، وقد عزلوا بالفعل خروج ثلاث، سأل موسى ما اسمك؟ وبحسب الوثيقة فإن اسم الرب يظهر عندما يدعو الله موسى عند العليقة المشتعلة. إذن لديك أصل مختلف لله باسم الله الرب في الوثيقة، وفي وثيقة بي ذلك خروج ست، قال الله لموسى حتى الآن لم أكن معروفا باسم يهوه. إذن ماذا تفعل بهذا؟ ودعي إبراهيم باسم الرب. وقد قيل لنا في وثيقة جي أنه بعد ذلك بدأ الرجال يدعون اسم الرب. وفقا للوثيقة يجب على موسى أن يسأل عن اسمه، ولكن الآن في خروج ست يبدو الأمر كما لو أنه لم يكن يعرف اسمه. ولم أعرف نفسي بهذا الاسم. هذه هي الوثيقة بي. أعتقد أنه من المعقول جدا أن يكون لدينا وثائق مميزة تعطينا أصولا مختلفة لاسم الله، وهم يتناقضون مع بعضهم البعض، وهذا ما وراء هذه الفرضية الوثائقية بأكملها. وما هو حجر القمة؟ حسنا، هو عمل ويلهاوز، وكان بإمكانه إظهار التسلسل، أن التسلسل كان أول وثيقة كانت جي، الوثيقة التالية كانت إلوهيم. لذلك قام بتأريخ جي بشكل أساسي إلى زمن داود وسليمان حوالي عام 950، وقد قام بتأريخ الوثيقة إلى عام 850، وأرخ الوثيقة دي بإصلاح يوشيا عام 620. والسبب هو أنهم اكتشفوا كتاب الشريعة في الهيكل المنسوب لموس. وطرح السؤال كيف يمكن أن يضيع سفر الشريعة في الهيكل؟ يتفق الجميع في الأوساط الأكاديمية على أن سفر التثنية مزور بالأساس. إنها صورة زائفة، ليس من موس. تم تأليفه في عهد يوشيا لتبرير إصلاحه بإزالة جميع المرتفعات، وهذا ما فعله يوشيا، وكان هناك إصلاح كامل في ذلك الوقت. يمكنك أن تثبت في علم الآثار أنه في عهد يوشيا قاموا للتو بتدمير المرتفعات، لكن من الواضح أن الأماكن المرتفعة كانت موجودة قبل ذلك. لذلك فإن الوثيقة دي مؤرخة بشكل مؤكد من وجهة النظر الأكاديمية في عام 620 قبل الميلاد، والوثيقة بي مؤرخة بالنفي أو إلى ما بعد النفي، وقد ذكر متأخرا. إذن ما حدث هو أن الكتاب المقدس بأكمله انقلب رأسا على عقب. إذن ما ظنناه مبكرا عند موسى أصبح الآن متأخرا. لذا فإن كل المواد الكهنوتية مثل سفر اللاويين والمواد المذكورة في سفر الخروج والتي كنا نظن أنها موسى قد انقلبت الآن رأسا على عقب. وهذا هو آخر شيء، وهذا ما حدث في الأوساط الأكاديمية، وهذا يخلق موقفا كاملا بأنك لا تستطيع أن تثق في ادعاءات الكتاب المقدس لنفسه، لأنه يقول أن موسى هو من كتبه، ولكننا جميعا نعلم أن موسى لم يكتب. لذا فهذا أمر ثانوي ولا يمكن الوثوق به. فإذا كنت لا تثق بموسى فلماذا تثق بداود؟ إذن ما عليك فعله؟ حسنا، هذه دورة منفصلة تماما من الواضح في المدرسة اللاهوتية والمقدمة، حيث يجب عليك الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة. يجب عليك مخاطبتهم، ويمكنك أن ترى لماذا عندما كنت أقوم بتدريس المقدمة قدمت ويلهوز مباشرة دون أي اعتذار، وذهب الطلاب بعيدا معتقدين أن كتابنا المقدس قد تم تدميره، ولكن بعد ذلك تعود عليك إعادة التفكير في هذه الحجج. وبشكل أساسي تعتمد الحجج على افتراضات مفادها أن الله لا يتدخل أبدا وأنه لا توجد نبوءة حقيقية، ووثيقة اليوم مؤرخة حقا بمباركة يعقوب في تكوين 49، وخاصة ما ستكون عليه القبائل، لكن لا توجد نبوءة حقيقية. إذن كل ما نسميه نبويا يجب أن يكون مفارقة تاريخية، أي من زمن الحدث. ولما وقفت أتكلم عن سفر الخروج الإصحاح السادس وأصله، فكيف تفهم ذلك؟ كيف تفسرون ذلك؟ عندما وقفت في دفاعي دفاعا شفهيا سئل هذا السؤال، مع العلم أنني محافظ وأثق حقا في الكتاب المقدس، كيف تجيب على سؤال الخروج الإصحاح السادس؟ الآن عرفت الإجابات المحافظة، لكنني لم أعتقد أنها كانت جيدة، لم أستطع الشراء فيها، وقلت ببساطة أنني أعتقد أن الفرضية الوثائقية معقولة للغاية، وفي هذه اللحظة ليس لدي إجابة عليه، لكن هناك أشياء كثيرة ليس لدي إجابة عليها، وإذا كان علي أن أعتمد عليه فيجب أن أحصل على إجابة لكل شيء. ثم الاستنتاج الوحيد الذي يمكنني استخلاصه هو أنني يجب أن أكون ملحدا، لا أستطيع أبدا أن ألزم نفسي، لأن عقلي المحدود لا يمكنه أبدا الوصول إلى الحقيقة اللانهائية. لذلك ليس من الضروري أن أحصل على إجابات لكل شيء لكي أصدق. إذا اضطررت إلى فعل ذلك فلن أصدق أبدا، لأنه لا يزال لديك أسئلة لا أجيب عليها، ليس لدي إجابات عليه. وبعد حوالي 30 عاما قرأت مقالا ساعدني على فهم ما كان يحدث في الخروج السادس، لكن لم يكن لدي إجابة لمدة 30 عاما. لكني أعيش في غموض. نحن جميعا نعيش مع الغموض. وهكذا قرأت مقالا في عام 1995 اعتقدت أنه مقنع جدا، وكان يتعامل مع هذه الصيغة: ولن تعلموا أني أنا الرب. لقد أظهر الكاتب بوضوح أن هذه صيغة اعتراف بأنك لم تتعرف على من أنا، وهذا هو أنا من أنا. أنت لم تجربها، أنت لم تعرف ذلك، كان هناك قبل الخروج لم يظهر الله قوته قط، ولم يعرف من هو حتى دمر مصر بالضربات. لقد كان ذلك جديدا تماما، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لقد عرفوا الاسم، لكنهم لم يعرفوا أبدا ما يعنيه هذا الاسم. لم يشعروا قط بقوة هذا الاسم. وهذا ما يسمى بصيغة الاعتراف. وعندما تحصل على صيغة الاعتراف، ستعرف أنها موجودة في سفر الخروج والعهد القديم. إنها في حالة حرب. ولكن عندما يضع الله الشعب في السبي ويبدو أن الملك قد فقد جبله، فقد فقد الله هيكله. تاج الملك يتدحرج في الغبار. ثم تأتي مع نبوءات مذهلة في حزقيال. مرة أخرى تحصل على هذه المجموعة بأكملها. متى رأيتم هذه النبوات تتحقق فتعلمون أني أنا الرب. والآن هو إتمام كلمة الله أن تعلموا أني أنا الرب. لذا فهي صيغة اعتراف، ولم يختبروا الله أبدا. لم يعرفوا الله قط. إن دعوة إبراهيم لاسم الله لا تعني معرفة قدرة الله الكاملة. هذه أشياء مختلفة. تبدو نفس الشيء عندما تسمعها لأول مرة، ولكنها ليست نفس الشيء. والآن أصبح هناك فهم جديد لها. وبقدر ما يتعلق الأمر بسفر التثنية، فإن الدليل الأبدي يسبق الملكية. إنهم ينتظرون الملك، ولا توجد إشارة إلى القدس في الكتاب. لم يصبح الحرم المركزي المحلي، ولكن هذا نقاش كامل حول سفر التثنية. أحاول أن أعطي خلفية عن الشكوك تجاه تأليف داود والموقف تجاه سفر المزامير ولماذا رفض الأكاديميون الحروف الفوقية. لذلك عليك أن تفهم تلك الخلفية لتفهم من أين يأتي كانكل، لأن كانكل يأتي من طريقة التفكير الأكاديمية هذه. ومن هذا السياق حصلنا على النهج النقدي للشكل ولماذا يتردد الكثير من المحافظين في الدخول في النهج النقدي للشكل، لأنه يأتي من تربة النقد التي تقف خلفه. بقدر ما أصبح سفر التثنية صيغة في سفر التثنية، أود أن أقترح عليك قراءة تعليق ماكونفيل على سفر التثنية. أعتقد أنه أحد التعليقات الرائعة في سلسلة أبولو. إذا كنت تريد المزيد عن تاريخ سفر التثنية، فيجب عليك قراءة ماكونفيل. لدي فقط كلمة عن سفر التثنية. أعتقد أن المحافظين ارتكبوا خطأ كبيرا. لقد ساوى بين سفر التثنية وسفر الشريعة. لقد استنتجت بنفسي أن سفر التثنية قد كتب أثناء السبي. هذا هو الكتاب، ولكن ما يدور حوله الكتاب هو كتابة موسى لسفر الشريعة. إنه تاريخ كتاب الشريعة. سفر الشريعة من تأليف موسى، لكن سفر التثنية ليس من تأليف موسى. ولهذا يمكنك الحصول على نعي موسى في نهاية سفر التثنية لأنه لم يكتب السفر، وكتب سفر الشريعة ووضعه في المسكن الذي بجانب التابوت. هذا ما أود أن أحمله كتبه موسى. ولكن هناك 59 آية في حكم في سفر التثنية لم يكتبها موسى. لذلك أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء في التجاوز وقول أكثر مما يقوله الكتاب المقدس. لم يقل قط أن موسى كتب كتاب الشريعة. وقيل إن موسى سلم كتاب الشريعة وكتب كتاب الشريعة. لذا علينا أن نكون أكثر تعقيدا بعض الشيء، وأنا أقترح ذلك في مناقشتنا عندما نناقش هذه الأمور. حسنا، هذه هي الخلفية. فيما يتعلق بتأريخ إحدى الحكايات، عندما كنت أقوم بالتدريس في دالاس، رئيس فصل في الكنيسة المعمدانية الجنوبية الميثودية في هايلاند، والكنيسة الميثودية الجنوبية، والكنيسة الميثودية الجنوبية التابعة للجامعة الميثودية الجنوبية. أعتقد أن هذه الطبقة كانت ليبرالية للغاية. لقد اتصل بي رئيس الصف وهو يعلم أنني إنجيلي. قال أود منك أن تأتي وتعلم صفنا ما هو الإنجيلي. لذلك نحن نعرف ما تؤمن به ومن أين أتيت. فقلت بالتأكيد سأكون سعيدا بفعل ذلك. لدي شرط واحد. الجميع يأتي مع الكتاب المقدس لأنك لا تفهم من أنا حتى يكون لديك الكتاب المقدس، وعليك أن تنظر إلى الكتاب المقدس. هذا أمر أساسي. إذا كنت على استعداد أن يأتي الجميع، فأنتم جميعا رائعون. سيكون لديك الكتاب المقدس. أنا على استعداد للحضور والتدريس، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن آتي. بالتأكيد، سيكون لدينا الكتاب المقدس. الجميع لديه الكتاب المقدس. عندما وصلت إلى هناك، لم يكن أحد يملك كتابا مقدسا، ولا واحدا، ولا حتى الرئيس. لذلك قلت: أخرج كتابك المقدس، لا شيء. التفت إلى الرئيس وقلت: انظر، لقد كان لدينا اتفاق بأنني لن أقوم بالتدريس إلا إذا كان لدى الجميع كتاب مقدس، ولكن لا أحد لديه كتاب مقدس. لذلك أنا لا أقوم بالتدريس وسوف أغادر. حسنا، يمكنك أن تتخيل ما فعله ذلك. لقد قام ببناء هذا الفصل وكان الجميع ينتظره. الآن سأخرج. لكنني فكرت: حسنا، دعونا نحصل على درس جيد حول الأشياء المرئية هنا. الإنجيليون يؤمنون بالكتاب المقدس ونحن نثق بكلمة الله. لذلك عليك أن تفهم ذلك. إذا لم تفهم ذلك سأرحل. حسنا، عندما رأى أن الفصل سوف ينهار قال: حسنا، أين لدينا كتب مقدسة؟ قرروا أخيرا أن بوابهم سيعرف مكان وجود الكتب المقدسة القديمة. لذا فقد قبضوا على البواب والبواب، وأعتقد أن لديهم ثلاثة أقبية. نزلنا إلى الطابق السفلي الثالث وخزانة خلفية. كانت هناك أناجيل بيو القديمة من الكنيسة. لقد ضاع الكتاب المقدس في الكنيسة. لقد كانت حكاية لا تصدق. لن يجد أحد هناك مشكلة في قولي: نعم، يمكن أن يضيع سفر الشريعة في الهيكل في عهد منسي وارتدابه. لقد كان أمرا قصصيا للغاية، من الواضح. لقد كانت حكاية لا تصدق. لن يجد أحد هناك مشكلة في قولي: نعم، يمكن أن يضيع سفر الشريعة في الهيكل في عهد منسي وارتدابه. لقد كان أمرا قصصيا للغاية، من الواضح. ومن وجهة نظر علمية، نحن بحاجة إلى شيء أكثر من ذلك. لكنه يوضح ما أقوله، وهو أن ما يبدو ظاهريا لا يصدق، هو في الحقيقة ليس كل ما لا يصدق. إذن هذه هي الخلفية لتشكيل النقد. لذلك نحن حقا بحاجة إلى القليل من ذلك. هذه دورة منفصلة رغم ذلك كما ترون. لكن من تلك الخلفية حصلنا على رجل مثل جونكل. لقد تم تدريبه من خلال نهج ويلهاوس. وما حدث هو أن منهج فلهاوس أطاح بكل هذه الندوات المسيحية. قال ويلهاوس نفسه إنه كان يقوم بالتدريس في مدرسة اللاهوت اللوثرية. قال: إنني أدمر إيمان طلابي، سأذهب وأقوم بالتدريس في الجامعة. عندها التقط اللاهوتيون فلهوز وعلموه في المعاهد اللاهوتية وقتلوا الكنيسة لجميع الأغراض العملية. وهذا جزء من مشكلتنا بأكملها اليوم. إن الأمر يعود إلى حوالي 100 عام أو نحو ذلك بالنسبة لهذه الليبرالية الأساسية حقا. وأنا لست هناك كما تسمعون. حسنا، لذا فإن النهج التحليلي الأدبي الذي قسمته إلى من هم الرجال الذين نتحدث عنهم في المقام الأول وخلفيته مثل ويلهاوس هو بدايته. ثم كان لديك بريجز. كان عالما مشيخيا أمريكيا وأصبح فيما بعد كاهنا في الكنيسة الأسقفية البروتستانتية. والحقيقة هي أنه تم عزله من قبل المشيخيين بسبب آرائه. كان تيكي هيتشيني هو الإله الإنجليزي، وكان برنارد دوهيم هو الألماني. لقد قدموا هذا ونشروا هذا النهج الجديد، أو كانوا مؤثرين فيه. كانت جميع المؤلفات الأكاديمية التي سبقت فليها وزن تقريبا أكثر تقليدية وأكثر تحفظا. منذ عام 1870 تقريبا أي زمن ويلهاوزن إلى جونكل؟ على سبيل المثال، عام 1920، كانت جميع الأدبيات الأكاديمية مبنية على وجهة نظر ويلهاوزن للوثائق المصدرية وأشياء من هذا القبيل. بدءاً من عام 1920، كان الباحث المهم هنا هو زميل يدعى هيرمين جونكل. كتب أول عمل له في عام 1904. لقد كتب تعليقاً، أعتقد في عام 1920 أو 1924. عمله الأخير، عمله الضخم يسمى كل شيء ألماني. أود، حسناً، على أي حال، مقدمة لكتاب المزامير أو شيء من هذا القبيل، الأدب الديني الإسرائيلي. توفي في عام 1932، وأنهى تلميذه يواكين بويريج العمل بعد وفاته في عام 1933. إنه عمل ضخم، وهو جرماني نموذجي. إنها تفاصيل ضخمة وعلمية للغاية. لم تتم ترجمته حتى عام 1998. يمكنك الحصول عليه من مارسر براس، الذي أعتقد أنه مرتبط بويلهاوزن بمكون، جورجيا، أو شيء من هذا القبيل. لكن مارسر براس نشرته مترجماً. إذا كنت على استعداد لدفع $550، فيمكنك شرائه، ولكن هذا هو الثمن. سأعطيك الكثير من الأشياء مجاناً، ربما أكثر مما تريد. لكن على أي حال، قمت للتو بمسح بعض الأشياء منه. هناك الكثير من التفاصيل، ولم أكن أنوي كتابتها كلها. لذلك، قمت للتو بمسحها ضوئياً. فأخذت الكتاب ووضعته في شكل إلكتروني. لذا، يمكنني مسحه ضوئياً والعمل معه بهذه الطريقة. إذن هو منهج الناقد الشكلي. حسناً، أولاً وقبل كل شيء، فهو يؤمن بالنقد التاريخي، على سبيل المثال، الشك والتماسك والقياس. هذا هو أساس تلك الافتراضات. لقد تحدثت عن ذلك. إنهم يرفضون الحروف الفوقية لأن الكتاب المقدس ومؤلفه لا يتمتعان بالمصداقية. يزعمون أن الحروف الفوقية ليست جزءاً من المزمور، على الرغم من أن كل مزمور أو ترنيمة خارج كتاب المزامير بها كتابة مرتفعة كما أوضحت لك. قلت خروج 15، قضاة 5، وهكذا، صموئيل الثاني 22، وما إلى ذلك. لكن يفترض أنها ثانوية. ما يثير القلق حتى في الكتاب المقدس لدراسة تو وفور أنه ليس واضحا وليس حازما بشأن بعض هذه الأشياء. الكتاب المقدس القديم لدراسة عينيفي رائع. إنه عالم عظيم، لكنه ليس حازماً مثلي كما أود أن يكون. لذلك، نحن نؤمن بالطريقة النحوية التاريخية بأن الكلمات لها معنى ضمن السياق التاريخي. الآن انتهينا من ديفيد. ما هو المفهوم التاريخي؟ أين نشأت هذه المادة؟ يمكنك أن ترى بدون ديفيد، بدون الكتابة المرتفعة، نحن حقا في البحر. لا نعرف على وجه اليقين من أين أتت أو من أين نشأت. هناك الكثير من التكهنات حول هذا. إذن هذا ما كان يحاول جونكل من خلال النقد الشكلي، تحديد السياق التاريخي الذي نشأت منه المزامير، لأنه تم رفض النص المرتفع. نحن نحاول العثور عليه ليعطينا سياقا تاريخيا. ومن خلال ما يسمى بالنماذج العلمية، قاموا بتأريخ الكتاب ومعظم المواد وكل المواد ليس إلى الهيكل الأول الذي بناه سليمان، ولكن إلى الهيكل الثاني الذي بني في أيام حجي وزكريا. بالطبع، هذه دورة متقدمة تفترض الأسس الكتابية وراءها. تمام. لذا، فإن الطريقة التي قاموا بتأريخها كانت من خلال ما يسمى بالتصنيفات العلمية، أي من خلال اعتقادهم أنهم يستطيعون تتبع تطور اللغة. ما كان العبرية في وقت مبكر؟ ما هو متأخر العبرية؟ واعتقدوا أنهم لا يستطيعون تتبع تطور اللغة فحسب، بل يمكنهم تتبع تطور الدين. نوع من عبارة وجهة نظر من الروحانية إلى الشرق، إلى الهينوثية، إلى التوحيد، وكما تم تأريخها بواسطة فلسفة التطور الديني، فإن المزامير روحانية للغاية، وبالتالي سيكونون متأخرين جدا في نهاية الطيف. تلك كانت أسباب مواعدتها. تقييم النقدي لها بالطبع لا اتفق مع النقد التاريخي الأساسي، لأنه يتعارض مع الكتاب المقدس نفسه الذي يقدم لي إلها يستجيب للصلاة ويتدخل بشكل ديناميكي. وما حدث منذ ذلك الحين والذي حطم سرير اللغة العلمية هو اكتشاف النص الأوغريتي عام 1929 الذي نشر عام 1940. ويوجد في هذه النصوص التي تأتي من رأس شمرة، إذا كنت تستطيع التفكير في خريطة سوريا وفلسطين ولبنان، وأنت أعلم أن لديك قبرص، جزيرة قبرص هناك، وقبرص على شكل ريشة، وإذا أخذت طرف الريشة واتجهت مباشرة إلى الساحل، فهناك أوغريت، رأس شمرة الحديثة، وهناك تم اكتشاف هذه الألواح. هذه الألواح تعطينا حقيقة ناهية الديانة الكنعانية. إنهم عبادة البعل، إنهم لمعابد البعل، إنها قصائد ومدح للبعل، إنهما متوازيان تماما مثل المزمور العبري، كل شيء في الشعر متوازي في الشرق الأدنى القديم، يتم العثور على نفس الكلمات. لذلك من الناحية العلمية لم يعد بإمكاننا تأريخها لغويا إلى فترة المعبد المتأخرة، بحيث أظهرت اللغة أنه يمكن أن يكون في وقت سابق. لقد أصبحت فكرة تطور الدين بأكملها موضع تساؤل منذ ذلك الحين، وهي ليست بهذه البساطة، وبذلك تآكلت الأسس الأساسية منه. ولكن هذا هو انتقادي لذلك. أعتقد أنه مدمر أيضا لتفسير المزامير. ومن وجهة نظري أنا أتحدث عن المنهج التحليلي الأدبي، وهذه كلها لا أملكها ولا أجد فيها أي قيمة تفسيرية. لذا إذا لم تجد قيمة تفسيرية فلن أجد الكثير من القيمة اللاهوتية أو الروحية أيضا. لذلك تسير الأمور معا. حسنا، هذا يقودني إلى النهج النقدي للشكل. هذه هي الخلفية. لقد تحدثت عن المنهج التحليلي الأدبي ونقدي له، والآن أنا على وشك اتباع النهج النقدي للشكل، وهذا سيكون أساساً أضعه هنا عام 1900، لكن ذلك لأن عمله الأصلي كان عام 1904، ولكن بشكل أساسي منذ عام 1900 حتى الوقت الحاضر، كل الأدبيات العلمية تتأثر بالنقد الشكلي، وستلاحظون عندما أبدأ تعليقي من خلال الخلفية، أنني أطرح السؤال، أي نوع من الأدب هذا؟ أي نوع من الترنيمة هذا؟ هذا سؤال جوهري علينا أن نطرحه. هذه هي قوة النهج، لأنه يجعلنا على دراية بأنواع مختلفة من المزامير وأنواع مختلفة من الترانيم، ويمكننا أن نفكر فيها بشكل مختلف تماما باعتبارها ترانيم أو التماسات أو تعليمات وما إلى ذلك. أقول عن طريق الرجل الذي كان له تأثير هنا أنه على مدار تاريخ الكنيسة أدرك بعض المفسرين أن المزامير تنقسم إلى أنواع مختلفة، مثل مزامير التوبة مثل مزمور 51، وأنها تلبي احتياجات الكنيسة العاطفية المختلفة من الفرح إلى الألم، للاحتجاج والكرب. وسوف تتناول المزامير كل عاطفة نختبرها، ولذلك فهم يتعرفون على هذه الأنواع المختلفة من المزامير، لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا بطريقة علمية. وجاء التغيير الكبير مع كون العالم الأمني غونكل هو البطل الكبير في النقد الشكلي، قام بتنقيح النقد بشكل علمي، وهناك أعرض لكم قائمة المراجع الخاصة به وسط الفقرة بعد عمله عام 1933، الحاشية 33 قبل استنتاجات المنهج التحليلي الأدبي، لكنه عدلها بشكل كبير. إنه نتاج عصره وعمره في الجامعة والذي تأثر بويلهاوس، ومن خلال النقد الشكلي سعى إلى تحديد السياق التاريخي للمزامير. الآن هنا خرج عن القاعدة وهنا مرفوض، وخلص إلى أن الأشكال نشأت في عصر الهيكل الأول وليس داود، بل على الأقل ما قبل السبي. لكن المزامير الموجودة والتي قلدت هذه الأشكال المبكرة تنتمي إلى فترة الهيكل الثاني، لذلك يمكنك أن ترى أنه نتاج عصره. كل الأكاديميين قالوا أنه المعبد الثاني. أخبره والده أنه مثل المعبد الأول. إذن ماذا يفعل ليجمعها؟ حسناً، الشكل نشأ في الهيكل الأول، لكن المزمور نفسه يأتي من الهيكل الثاني. عليه أن يرضي هذا الصواب السياسي إذا سمحت، وكان يعتقد ذلك. فقلد الهيكل الأول وهو رجل في عصره مثل كل المزامير. إذن ما كان طريقته؟ ذو شقين. طريقته الأولى كانت ما يسمى، وكل شيء كما أقول، اللغة السامية الأولى هي الألمانية، هي ستسينليد، وهذا يعني ما هو الوضع في الحياة الذي نشأ فيه هذا المزمور. إذن الأمثال ليست سليمان، ولكن من أين جاءت؟ حسناً، لقد نشأت في الفناء أو نشأت في البيت، لكنها لم تنشأ مع سليمان، لذلك تحصل على مكان في الحياة حيث نشأت. أين نشأت مزامير داود؟ حسناً، بعضها نشأ في الهيكل، وبعضها الآخر نشأ في صلوات خاصة أو أيا كانت، لذلك تحاول الحصول على الإعداد في الحياة حيث نشأت. لذا في كل مزمور تحاول الحصول على ست سيم ليد، أي الوضع في الحياة الذي يعمل فيه هذا المزمور. الآن يمكنك أن ترى من النهج التاريخي ما فعلته في المزمور 4، أحاول الحصول على السياق التاريخي، لكنني لا أسأل من أين نشأ على النقيض من داود. أنا أسأل سؤالا مختلفا. أنا أسأل ما هو الوضع التاريخي الذي دفع إلى تلك الصلاة، ليس ذلك بالشيء نفسه. وشكل النقد هو التساؤل من أين ينشأ، وأين يتم نشره، وأين تم تداولها، أين تم نقل التقليد، ويعتقد أنه تم تمريره، أنها نشأت أكثر شفويا. الآن انسى أمر داود وأنشأه شفهيا والصلوات التي تم تناقلها شفهيا. حسنا، هذا هو الجزء الأول، محاولة ضبط الوضع في الحياة، والثاني يسمى لكاتم. هذه كلمة ألمانية تعني النوع أو الشكل، وهذا هو. تلاحظ أن بعض المزامير لها أمزجة معينة مثل الرجل. المزامير لها مفردات معينة، لديهم زخارف مختلفة، الخطوط العريضة مختلفة، لذلك أقول إنهم يصنفون. هذا النهج يصنف المزامير حسب كنزها المشترك من الكلمات والأمزجة والأفكار والزخارف وغيرها من المعايير الأدبية. وقد حصل هذا النهج على دعم من القياسات مع ترانيم الشرق الأدنى القديمة التي تنتمي إلى فئات مماثلة لتلك الموجودة في سفر المزامير. لذا في هذه المرحلة أصبحت المنح الدراسية الآن واعية بفضل علم الآثار، وهم الآن على دراية بالأدب السومري والأكادي. لديهم الآن تراتيل من سومر، لديهم الآن تراتيل من عصر بلاد ما بين النهرين، لديهم الآن ترانيم من مصر وهي أيضا ذات شكل مماثل. لذا فإن هذا النوع من القياس مع الشرق الأدنى القديم يؤكد أن لدينا أنواعا متميزة من أشكال الأدب، وكان ذلك تحت تصرفه. ما لم يكن تحت تصرفه عام 1930 لم يكن لديه النصوص الأوغريتية التي لم تكن قد نشرت بعد، سيتم نشرها بعد 10 سنوات منه. لقد أظهروا فقط أن المادة كانت أقدم بكثير لأنها تعود إلى أي مكان من 1400 إلى 1200 قبل الميلاد. لذا فقد أظهر أن المادة كانت أقدم بكثير مما حلم به أي شخص حقا. لذا فإن استنتاجه بعد النظر في الكلمات والزخارف والأفكار والحالات المزاجية الشائعة وما إلى ذلك في الصفحة 52 أعلى الصفحة، خلص إلى أن هناك 5 أنواع رئيسية من المزامير، وكانت هناك تراتيل الثناء. حسناً، لديه مزامير ملكية ولكن في الواقع يتم اختتامها تحت ترانيم المديح. وبعبارة أخرى، هم مديح الترنيمة الملك. كانت هناك مراثي فردية ومراثي جماعية ومزامير الشكر. فهذه هي أنواعه الرئيسية: ترانيم التسبيح والمزامير الملكية. وانتهى الآن بعشرة مزامير ملكية، لأن هذه المزامير ذكرت الملك، وستكون هذه المزامير اثنين. لقد جعلت ملكي على صهيون جبل قدسي. لقد نظرنا إلى المزمور 20، حيث يصلون من أجل الملك عندما يخرج إلى المعركة. لقد نظرنا إلى المزمور 21، حيث يعود الملك من المعركة. المزمور 45 هو زواج الملك، ويغني الترنيمة ويتحدث عن بهائه وجمال عروسه الأممية التي استحضر إليه. إذن فهو زواج الملك. المزمور 72 هو في الحقيقة لسليمان. يتعلق الأمر مرة أخرى بالملك. سنرى مدى أهمية ذلك لتحرير سفر المزامير، لأن المزمور الثاني الذي يتحدث عن الملك هو المقدمة، والمزمور 72 هو نهاية الكتاب الثاني الذي يتحدث عن الملك. إنه يتحدث عن حكم الملك العالمي في الفضاء على جميع الأمم وفي الزمن على مدى التاريخ كله. هذا 72. 89 أعتقد أنه لا يذكر الملك. 101 أكثر صعوبة من وجهة النظر هذه، ولكن غالبا ما يعتقد أن 101 هي مرآة للأمراء وفقا لمصطلح لوثر. إنه من أجل القيادة وما ينبغي أن يكون عليه. 110 بالطبع هو المزمور الشهير. قال الرب لربي: اجلس عن يميني وأنت ملك على رتبة ملكي صادق. وهذا هو المزمور 110. يذكر المزمور 132 أن داود رفع التابوت، ويذكر المزمور 144 الملك مرة أخرى. هذه هي المزامير الملكية العشرة. ما فعلته في المحاضرة السابقة هو أنني توسعت مع جون إيتون. لذا فهو يمتد إلى ما هو أبعد من هذه المزامير العشرة فقط، والمنتشرة في جميع أنحاء سفر المزامير. ليس هناك قافية أو سبب لذلك. 22 و21 و45 72 يجعلهم حيثهم، لكنه يبقي التركيز على الملك. إنها أكثر شمولا من هذه المزامير العشرة. لكن غونكل هو أول من حدد رسميا المزامير الملكية، وهي قوة. ثم لدينا مراثي فردية، وقام غونكل بتضمين مزامير الثقة مثل مزمور 27 هنا في مزاميرنا المفضلة، مثل مزمور 91 نشيد الثقة. يسقط عن جانبك 1,010 عن يمينك. هذه هي أغاني الثقة. هناك رثاء جماعي عندما ينزلون إلى الأقدام أو مثل الجفاف. ثم هناك مزامير الشكر. هناك فرق بين، وهناك عمل أحبه حقا. إنه عمل كلاوس ويسترمان. لقد ميز حقا بين الترانيم وأغاني التسبيح. لذا سأفعل ذلك. لذلك هذا صحيح. علينا أن نميز الترانيم. هناك نوعان من أغاني المديح. لديك ترانيم وهي تحتفل بالله بشكل عام. يتحدثون عن الله باعتباره الخالق، ويتحدثون عن الله باعتباره بطل تاريخ إسرائيل. لذا فإنهم يتحدثون بشكل رئيسي عن الخلق وتاريخ إسرائيل. تلك هي الترانيم. أغاني الثناء والامتنان هي عكس الرثاء. وهذا يعني أن الله قد استجاب لصلواتك على وجه التحديد، وأن تشكر الله على وجه التحديد على استجابته لصلاتك. تمام. إذن هذه هي الأنواع الخمسة السائدة. تمام. لذلك سأقوم بإجراء تقييم نقدي لها. أنا سلبي بعض الشيء بشأن الجلوس في السرير. أعتقد أن الترانيم وأغاني الامتنان تم تأليفها للمعبد، ولهذا السبب تم تأليفها في الأصل لكي يرنمها شعب الله. أعتقد أن أغاني الامتنان قد تم غناؤها بالتزامن مع تقديم تضحية عيد الشكر المصاحبة لها. لكن بشكل عام، أنا متشكك في إمكانية تحديد مصدر مزامير داود غير مصدره. والأكثر إيجابية، حتى أغاني داود التي ربما تكون قد نشأت بشكل فردي، تم تسليمها إلى مدير الموسيقى لاستخدامها في الهيكل. لم تنشأ في الهيكل، بل أصبحت تستخدم في الهيكل. هناك بعض التمييز هناك، ولكن تفكيري بينهما. والأمر الرابع، أود أن أقول إنه مجرد تخمين. لا يوجد حقا إجماع كامل حول الوضع الأصلي في الحياة. لن أخوض في جميع وجهات النظر المختلفة. إنها مفصلة للغاية بالنسبة لنا. أقدم لكم نبذة مختصرة عن ما يقوله بروجمان وما يقوله جوتولد وبعض هؤلاء الزملاء الآخرين. ماذا عن جيتونج؟ هل يقعون حقا ضمن هذه الأنواع المتميزة؟ أعتقد أن المؤرخ سيتفق مع جونكل في وجود هذه الأنواع الثلاثة المتميزة. هنا لدينا أخبار الأيام الأول 16.4. أعتقد أنني لم أترجم. نعم فعلت. أعطي اللغة العبرية هناك للطلاب المتقدمين. ومن ثم أقوم بترجمته. وأقام من اللاويين خداما أمام تابوت الرب. ويذكر ثلاثة أنواع من الدعاء والشكر والتحميد. هذه ثلاثة من الأنواع الخمسة التي تم تحديدها بواسطة كانغكل. أعتقد أن غونكل ارتكب خطأ في اختيار المزامير الملكية، لأنني أعتقد أنها أكثر شمولا من هذه المزامير العشرة فقط. والآن لدي ثلاثة من الخمسة. أتذكر عندما قرأت هذا لأول مرة، عندما كنت أقرأه، تعرفت على كانغكل للتو. قلت نعم، أعتقد أن هذا منطقي. قرأت سجلات الأحداث وسقطت من على كرسي بشكل حرفي تقريبا. وها هو ذا، لقد أخبرتنا صحيفة كرونيكل بالفعل أن هناك ثلاث أنواع. الأمر الصعب هو أنني لا أتفق مع ترجمة عينيفي هنا. أي لاحظ كيف يقول يسفي، على ما أعتقد أنه عين بعض اللاويين خداما أمام تابوت الرب للاستدعاء. لاحظ ما يحدث في نيفي لتمجيده. فبدلا من تقديم الالتماسات، نقول نفس الشيء للتمجيد والشكر والثناء. هناك ثلاثة أنواع من مزامير التسبيح في نيفي. إذن فالمسألة العبرية على المحك هنا هي الكلمة العبرية لم نتسي. إذن ما هو الصحيح؟ وفي الأصل كلاوسس أعتقد حسنا لم نتسي، والتي ترجمت هنا تمجيد تمت ترجمته بالتماس في المزمور 20، والنص المرتفع حيث لديك لم نتسي وإنيفي به التماس من داود، لذلك يتم ترجمتها عن طريق العريضة. فلماذا لا تترجم الالتماس في واحد أخبار الأيام 16.4؟ والآخر هو الثناء العلني على الاعتراف بما فعله الله لك، هدوت وثناء هليل. والهليل يتعامل أكثر مع من هو الله والهدوت، والشكر يتعلق أكثر بما فعله الله على وجه التحديد. لذا أرجو أنني لم أربك هنا، ولكنني أقترح هناك وفقا لسجل الأحداث أن داود عين اللاويين ليطلبوا من الله أن يقدموا شكرا محددا لله على ما فعله، وأن يسبحوا الله بشكل عام. لدينا ثلاثة أنواع من المزامير، ثلاثة منها وقد ميزها، وأعتقد أنه بالنظر بشكل أساسي إلى الأنواع الخمسة لجونج، يمكنك اختصارها إلى تلك الأنواع الثلاثة، حيث لديك ترانيم مديح، بالعودة إلى الصفحة 52، تراتيل الثناء. المزامير الملكية ليست بالمزاج بل بالكلمة. لديك رثاء فردي مقابل رثاء جماعي. حسناً، سيكون هذا بمثابة التماس فردي مقابل التماس مجتمعي. هناك بعض الصلاحية لذلك. لكن إذا فهمت أنه الملك، فمن الصعب التمييز بين الملك والشعب. فهو لا يوسع المفهوم الملكي ليشمل هذه المزامير الأخرى. إذن فهو لديه نوعان من الرثاء أو الالتماس. هل أنت معي؟ لذلك انتهى بنا الأمر إلى واحد من الاثنين. وآخرها الشكر، سواء للفرد أو للجماعة. وهذا هو الهوت. لذلك ومن خلال تحليله الخاص للمحتوى أو الحالة المزاجية أو الكلمات، انتهى به الأمر إلى ثلاثة أنواع أساسية من المزامير، وهو بالضبط ما قالت صحيفة الوقائع أن داود فعله. نعم، فيل. سمعت أحدهم يعرف التسبيح بأنه إعلان من هو الله وما فعله. لذا فإن هذا التعريف يقع في الواقع على اثنين من الثلاثة. لا يعجبك هذا التعريف؟ لا، أنا أحب هذا التعريف. نعم، أعتقد أن هذا كاف. أعتقد أن هذا جيد. نعم، وسنرى ذلك. أعتقد أنه لا يمكن تحديد ذلك. لذا أعتقد أنه تعريف جيد. نعم، إذن لدينا هذا في تقييم النقدي الذي أخبرتنا به صحيفة كرونيكل أن هناك ثلاثة أنواع. وفي جوهر الأمر أعطانا جونكل ثلاث مرات. إنه يفتقد فئة واحدة وهي مزامير التعليمات. وهذا ليس كثيرا في سجل الأحداث أيضا، لأن المزامير الإرشادية تشبه المزمور الأول. إنها ليست التماسا ولا مدحا، إنها التعليمات التي تقودك إلى سفر المزامير، ولم يقل أنها من تأليف داود. لذلك أنا آسف، تم تأكيد الأنواع الثلاثة تجريبيا. أعتقد أن التمييز بين الفرد والمجتمع معيب إلى حد ما بسبب الفشل في التعرف على التفسير الملكي الشامل. هذا هو الفرد هو الملك ونحن هو الشعب. أزعم أن الملك ليس نوعا متميزا. إنه ليس شكلا بل موضوعا. هناك أنواع ثانوية تقع ضمن هذا. سيكون هناك أغاني صهيون. إنه شكل آخر من أشكال الثناء. أود أن أقول أن هذا نوع متميز. وعندما ذهبوا إلى السبي عذبهم البابليون وقالوا رنموا لنا إحدى ترانيم صهيون، مما يشير إلى أنهم فهموا أن ذلك كان نوعا مميزا من المزمور. في الواقع هناك مزامير صهيون متميزة، وفي نهاية هذه المحاضرة أشير إليهم. قد يكون لهذا قيم تأويلية وتفسيرية وأدبية مهمة لإدراك أن لديك أنواعا مختلفة من الأدب. يمكن أن يؤثر على طريقة تفسير الكلمات وفهم الكلمات. الكلمة على سبيل المثال، الكرة على الصفحة الاجتماعية هي كلمة مختلفة تماما عن الكرة على الصفحة الرياضية. ثم يعتمد الأمر على الرياضة، وماذا تعني كلمة كرة، كرة القدم، البيسبول، كرة السلة، وما إلى ذلك. لذا فإن نفس الشيء صحيح. كلمة بيتي، والتي غالبا ما تترجم بالبساطة، تعني في الأساس أن تكون منفتحا. في سفر الأمثال هم جزء من الحمقى لأنهم منفتحون ولم يلتزموا أبدا، لذلك فهو سلبي. في سفر المزامير البيتي هو وصف للأبرار لأنهم منفتحون على الله. الكلمة نفسها تعني أشياء مختلفة جدا في سفر الأمثال وسفر المزامير. لذا إذا كنت ترغب في دراسة الكلمات عليك أن تكون واعيا بنوع الأدب الذي تتعامل معه. لا يمكنك ببساطة مراجعة الفهرس والعثور على كل هذه المعاني المختلفة لأنها تختلف من نقطة إلى أخرى. إنها ليست ذات قيمة فقط من حيث الشكل، كما أنها ذات قيمة بالنسبة للطريقة التي نفسر بها الشعر أو الأدب المروع. لا يمكنك قراءة كل الأدب كما لو كان نثرا وحرفيا. لذلك من المفيد أن تفهم أن لديك أنواعا مختلفة من الأدبيات، ويمكن أن يكون ذلك مفيدا. على سبيل المثال يقال عادة أن داود رفض، حسنا في المزمور 51 رفض نظام الذبائح لأنه قال كما قال الذبائح. حسنا، دعنا نصل إلى كتاب المقدس المزمور 51 في نهايته. أو شكرا لك يمين، هذا هو مزمور الرثاء. فيه كل علامات مزمور الرثاء. وأين هو؟ أين نحن في مزمور الرثاء؟ في المزمور 51 نحن في قسم التسبيح. سوف ننظر إلى المزمور 51، ولكن هذا هو التسبيح الآن. يبدأ في الساعة الثانية مساء. نجني من الدماء يا الله الإله الذي يخلصني، ويترنم لساني بعدلك لأنك تقيم النظام الصحيح. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. ها هو، أنت لا تسعد بالتضحية وإلا سأحضرها. لا تسر بالمحرقات، ذبائح الله هي روح منكسرة. يبدو أنه يرفض نظام الذبائح، لكن هذا مزمور كامل وله موضوعات مميزة. نحن في قسم الثناب. ما يتحدث عنه هو أنني لن أقدم ذبيحة حيوانية. نحن هنا نحتفل بعفوك وقد قتل رجلا. هناك زوجة حامل. هذا ليس الوقت المناسب لاحتفال كبير. ما يمكننا أن نتغذى عليه هو الروح المنكسرة، ولكن بدا من المناسب لداود أن الله لا يريد وجبة كبيرة يأكل فيها الجميع ويحتفلون. قال: ما يمكننا أن نتغذى عليه هو روحي المنكسرة. فهو لا يرفض بالجملة، ويقول: هذا غير مناسب الآن، أنا لن أحضر هذا توده. أنت لا تريد حيوانا، والذي عادة ما يكون بمثابة التوتة، وكان عيد الشكر دائما يتضمن التضحية بالكلمات والحيوان. لقد تحدث عن الكلمة: سأعلن عدلك. فسبح الله بالكلام، لكنه قال: لا أذبح حيوانا. لكنه لم يرفض ذلك لأنه في نهاية المزمور بعد أن يغفر له وفي المستقبل الآية 19 ستكون هناك ذبائح بر ومحرقات كاملة لتلذذك، ثم سيتم تقديم الطاسات على مذبحك. إنه لا يرفض نظام التضحية. إنه يقول ببساطة أن هذا لا يمكن أن يكون جزءا من شهادتي للثناء عليك. إنه غير ملائم. هذا أمر منطقي بالنسبة لي، ولكن تم إخراج كل شيء منه. وهذا أمر طبيعي في الأدبيات الأكاديمية لإخراجه من سياقه. يقولون: يا داود، هذا جزء من اللاهوت المتقدم لهذا المذبح، ويرفض نظام التضحية. إنها مجرد تبسيطية للغاية. شكرا عزيزي. إذن أنا في الصفحة 54 وأقول أن هذا له قيم تأويلية وتفسيرية وأدبية. قلت أنه يساعدنا في دراسات الكلمات، فهو يساعدنا على فهم ما إذا كان نثرا أم شعرا أم رمزيا أم حرفيا. من المفيد أيضا تفسير وجود أشكال مختلفة. عندما ندخل في هذه العناصر، فهذا جزء واحد من مقدمة لتكوين النقد، لكننا تناولنا الكثير من الأمور. أعني أننا حصلنا على الخلفية الكاملة للنهج التحليلي الأدبي. أتمنى أن تكون لديك فكرة عن السياق الذي يخرج منه النقد ولماذا يتخذ الشكل الذي يتخذه. والآن نأتي إلى الجزء الثاني. سنقتصر على تسبيح المزامير. في الأساس هناك نوعان، والذي عادة ما يكون بمثابة التوتة، وكان عيد الشكر دائما يتضمن التضحية بالكلمات والحيوان. هناك مدح لله بشكل عام من أجل تاريخ الخليقة والخلاص. ثم هناك الشكر والثناء على الاستجابات المحددة للصلاة. أقترح هنا اتباع ويستريمان وتسبيحه ورثائه في المزامير. أعتقد أنها كانت كلمة جيدة. ويجادل بأنه لا توجد كلمة للشكر أو أنه لا توجد كلمة للشكر في الأساس باللغة الألمانية والإنجليزية. أتذكر أنني قرأت أطروحة قدمت هذه القضية. لا يوجد شكر في العهد القديم. اعتقدت أن هذا البرية. ما كان يقصده هو أنه في العهد القديم لم تقل أبدا لله شكرا لك. لقد فعلت شيئا مختلفا. لقد جعلت كلمة الشكر تعني الاعتراف. يمكن أن يكون الاعتراف بالخطيئة، ولكنه أيضا اعتراف بالله، لقد فعلت هذا من أجلي. لذلك فهو مدح علني واعتراف علني. أن تخبر الجميع أنك تحمد الله على ما فعله من أجلك. عندما كبرت كطفل في كنيسة، كانت لدينا صلاة وشهادة ليلة الأربعاء. نبدأ الساعة بالصلاة وننهي الساعة بالتسبيح. ونقول لبعضنا البعض ما يفعله الله في حياتنا. وكنا نرنم لبعضنا البعض بالمزامير والتسابيح والأغاني الروحية. أعتقد أن هذا هو كل ما يدور حوله. إذن لقد فعلتم، فلا نقول لله شكرا، نقول للجميع ما يفعله الله في حياتي. وفي الوقت الحاضر لدينا ذلك، ماذا يفعل الله في حياتك؟ نحن نشارك بعضنا البعض ما يفعله الله في حياتنا في الوقت الحاضر. نحن جميعا في عملية نمو مع بعضنا البعض. الترانيم هي الآن الجزء التالي من هذا، وبعد النوعين أتكلم عن الترانيم. ثم في الصفحة 72 لن أصل إلى أغاني الثناء الممتن حتى الصفحة 72 بالرقم الروماني 3 أغاني الثناء الممتن. هناك 15 منهم. تمام، فلنبدأ ثم نعود. هذه هي الأجزاء الثلاثة من هذه المحاضرة. هناك نوعان، لذلك أتحدث عن الترنيمة وأتحدث عن ترانيم الحمد والشكر. الجزء الأكبر من هذه المادة يدور حول الترنيمة وتحليل الترنيمة. في البداية أتحدث عن موضوعات الترنيمة. ما هي عناصره؟ كيف يتم هيكلتها؟ أشعر بعدم الارتياح قليلا مع هذا، لأنني أشعر قليلا وكأنني عالم نبات أقوم بتمزيق زهرة بالكامل. عندما تنتهي من كل شيء لن يكون لديك زهرة بعد الآن. وما أفعله هو أنني أمزق المزامير كلها، وعندما أنتهي قد ينتهي بنا الأمر بدون جمال وعبق المزمور نفسه. لكنني أقول أيضا أن هناك قيمة لعالم النبات الذي يحلل الجذع والأوراق والجذور وماهية كل شيء، وهذا ما نفعله هنا. نحن في الواقع نقوم بتمزيق الزهرة لنرى كيف تتكون، ولكن في النهاية علينا أن نجمعها معا مرة أخرى حتى نتمكن من شمها والاستمتاع بها. إذن أنا الآن في مرحلة التحليل كعالم نبات. أنا دائما أفضل من الناحية العلمية. أقوم بتحليل الموسيقى بشكل أفضل من الاستماع إليها، لكني أستمتع بالموسيقى. أنا عادة منشط للغاية. تمام، لذلك أنا أتحدث عن الزخارف. ثم الشيء التالي الذي سأتحدث عنه هو الأداء. سيكون هذا أين هو؟ لا، ما حدث موجود في الصفحة 64 والأداء. أقول انظر النهج الليتورجي. لهذا السبب لم أستطع أن أتذكر ذلك. تمام، لذلك سأتحدث بالعودة إلى الصفحة 55. لذلك يمكننا أن نرى إلى أين نحن ذاهبون. ولا تضيع، أنا أتحدث أولا عن الدوافع، ثم أنا أتحدث عن الآداب، وبعد ذلك سأتحدث عن اللاهوت. ما الذي يحتفلون به بالضبط؟ وهذا هو حقا جوهر المسألة. لذلك نريد أن نتحدث عن اللاهوت. هذا موجود في الصفحة 64، وبعد ذلك أصبح مخططي خاطئا. لقد أدركت في هذه المرحلة، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد بالنسبة لي. وفي الصفحة 71 سننظر، سأذكر ببساطة أغاني صهيون. وهناك تحصل على جميع أغاني صهيون والتي ينبغي أن تكون دي. إذن إيه هي الزخارف؟ بي هو الأداء، سي هو اللاهوت، دي هو أغاني صهيون. وأخيرا الأخير والذي يجب أن يكون، لكن إف موجود هنا في الصفحة 72 من مزامير التتويج. تمام، إذن هذا هو الخطوط العريضة لما نفعله مع الترانيم. سنتحدث عن دوافعهم، سنتحدث عن من قام بها، سنتحدث عن ماذا يحتفلون، ما هو لاهوتهم، وبعد ذلك سنذكر بإيجاز نوعين صغيرين من التسبيح، ترانيم صهيون ومزامير التتويج، حيث يحتفلون بالله كملك. تمام، نحن معي وإن رايحين ولا لسه ضايعين. تمام، لنبدأ بالزخارف والعناصر. أنه بسيط جدا، هناك ثلاثة أجزاء دعوة إلى الثناء، والجسم الرئيسي هو سبب الثناء، ومن هنا نحصل على اللاهوت. وبعد ذلك لدينا خاتمة، دعوة متجددة للتسبيح. لذا يمكنك أن ترى أنه في أعلى الصفحة 56 توصلنا إلى نتيجة مفادها أنها في كثير من الأحيان دعوة متجددة للثناء. خذ أقصر مزمور 117، إنها آيتان فقط، لكن لديك العناصر الثلاثة كلها. سبحوا الرب تسبيحا أداء كل أممكم، سبحوه يا جميع شعوبكم. لماذا؟ وهنا السبب، الجسم، لأن محبته عظيمة لنا وأمانة الرب تدوم إلى الأبد. هذا هو جوهر الأمر، ومن ثم تأتي الدعوة المتجددة للتسبيح، الحمد للرب. بسيط جدا، هذا مزمور كامل، لديها كل الزخارف الثلاثة. لم أستطع الحصول على واحدة أقصر حيث يمكنك رؤيتها. الآن قد يبدو ذلك تبسيطيا، إنه بالتأكيد كذلك، لكن الأمر يستحق التفكير فيه، وسوف نفكر في ذلك. الآن المزمور 33، اعتقدت أنه قصير جدا، لذا فقد أعطيت المزمور 33 بأكمله، وهنا تحصل على الجرم السماوي الكامل. ووقتنا قصير، لقد وضعت هذا هنا لأن الخطر في هذه الدورة هو أنك لا تتعمق في المزمور نفسه، تحصل على كل هذا التحليل، وأحب سماع المزامير، لذلك دعونا نقرأها. رنوا للرب أيها الصديقون، يليق بالمستقيمين أن يحمدوه. سبحوا الرب بالقيثارة، اعزفوا له على هذه القيثارة ذات العشرة أوتار. غني له أغنية جديدة. ما يقصدونه بذلك هو أن الترنيمة القديمة هي ترنيمة البحر في خروج 15 من الخروج، لذلك يقولون غنوا أغنية جديدة. لقد فعل أكثر من الخروج، إنه يعمل باستمرار في حياتنا، لذلك يقولون غني أغنية جديدة بجانب أغنية الخروج، هي الطريقة التي أفهمها. العب بمهارة واصرخ من الفرح. الآن السبب، لأن كلمة الرب صحيحة، وهذا صحيح، وهو أمين في كل ما يفعله. الرب يحب البر والعدل، والأرض مملوءة بحبه الذي لا ينقطع. والآن يعود إلى الكلمة التي يمكنك الاعتماد عليها، بكلمة الرب صنعت السماوات والجند بنسمة فمه، فهو يجمع مياه البحر في جرار، يلقي الأعماق في المخازن. لاحظ أن الشعر والصور واللغة التصويرية جزء من الشعر. فلتخافي كل الأرض الرب، فلتكرمه جميع شعوب العالم، لأنه تكلم وكان، فأمر فثبة. والآن يتحدث عن عدالة الله في التاريخ. الرب يحبط خطط الأمم، يبطل مقاصد الشعب، أما خطط الرب فتثبت إلى الأبد. مقاصد القلب إلى مدى الأجيال، طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختارا لسكانه. من السماء يتطلع الرب ويرى البشرية جمعاء، ومن مسكنه يسهر على كل من يعيش على الأرض. هو الذي يصوغ قلوب الجميع ويراعي كل ما يفعلون. لا يمكن إنقاذ أي ملك بحجم جيشه، لا ينجو أي محارب بقوته العظيمة. خيول عدن تتمنى الخلاص رغم كل قوتها العظيمة، لا يستطيعون أن يخلصوا، لكن عيني الرب على خائفيه، على الذين يرجون محبته التي لا تنضب، لينقذهم من الموت ويحييهم في المجاعة. ننتظر على رجاء الرب، هو مساعدتنا ودرع لدينا، به تفرح قلوبنا لأننا اتكلنا على اسمه القدوس. فلتكن محبتك معنا يا رب، حتى عندنا نضع رجائنا فيك. حسنا، هذا مزمور تسبيح نموذجي، إنه رائع وأفضل بكثير من تحليلنا الضعيف له وتمزيقه إربا. ولكن دعونا نعود، سننتقل الآن إلى الجزء الأول، وهو الدعوة إلى التسبيح. هذا هو رقم واحد، سنتعامل الآن مع ذلك بشكل كامل، وذلك في الصفحة 57، والمقدمة دعوة إلى الثناء. سأقوم هنا بإبداء عدة تعليقات مع كانغكل. بادئ ذي بدء، يجب أن نلاحظ أنه مزاج حتمي. إنها وصية لتمجيد الرب، وسنتحدث عن ذلك. وفي الصفحة 59 نلاحظ أن المزاج العام هو الحماس. إنها ليست فاترة، إن الله لا يحب الفتور. إنها مثل القهوة الفاترة بالنسبة له، وهو يبصقها من فمه. يريد الحماسة، يريد الحماس، وليس الشكليات هو ما أحصل عليه هناك. ضمن سي أناقش من يقوم بذلك، من يغني هذه المزامير، وأنا أحلل ذلك. أعتقد أن هذا يأخذنا عبر هذه الأشياء الثلاثة التي سأناقشها من خلال المقدمة: المزاج الحتمي، ومزاج الحماس، ومن يغنيها، ومن يؤديها. تمام، بادئ ذي بدء، فإن المزاج الحتمي هو الماني النموذجي، يتم تحليل كل شيء. لقد فهم الأمر. ما هو بضمير المخاطب؟ أنت، ما يعرف بعادل مايو من الناس، ثم ما يعرف باسم الجماعة حيث دعونا، لذلك ينظر إليك تفعل هذا. دع الآخرين يفعلون هذا وأنا سأفعله. وهو يحلل كل شيء، وكل هذا موثق في مقدمته. إنها قطعة مذهلة من العمل. ليس لديه جهاز كمبيوتر، ولا يمكنك القيام بذلك باستخدام جهاز كمبيوتر. لا أعلم أنك تستطيع ذلك، لكن على أي حال فهو كامل. لذلك أنت حقا عندما تقرأ المقدمة تفهم حقا ما هو موجود في المزامير، لكنك تفتقد الروح. هو يحللها، أما هو نفسه فلا أشعر بأي حماس أو إيمان. شيء مذهل. لكن بالنظر إلى تلك المقدمة حيث نحن مدعوون لتسبيح الله، فهذا أمر مقلق. على الأقل كان ذلك بالنسبة لسي إس لويس. وإذا فكرت في الأمر، هل الله نرجسي؟ هل هو غير آمن؟ هل يجب أن يجعلنا نخبره كم أنت عظيم؟ لن أطلب منك أبدا أن تمدحني. سيكون هناك شيء خاطئ معي. كن تنظر إلى أسفل، وهي محقة في ذلك. ماذا تصنع بهذا؟ هذا سؤال صريح. الله يقول لك امدحني، وهذا أساء إلى لويس، ويمكنني أن أفهم ذلك. هذا ما يتصارع معه. يستغرق سؤالا صادقا، كيف يمكن أن يطلب مني الله أن أمدحه؟ أليس هذا نرجسيا، أنانيا، منغمسا في ذاته؟ لذلك هذا هو نموذج سيرس لويس. سوف يفكر في الأمر، سوف يفكر حسنا الآن ما الذي نمدحه، وسوف يأخذ قطعة فنية ونحن نشيد بقطعة فنية، ويوضح لماذا من المناسب تماما الثناء على القطعة الفنية، وسيكون من الخطأ تماما عدم الثناء عليه. وإذا كان بإمكانه مدح قطعة فنية وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لشخص أعظم بكثير من قطعة فنية؟ هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. وكما يقول المرتل، فإنه من الصواب والمناسب في لياتورجيتنا، في كنيستنا الإنجليكانية الصغيرة، أن نقول كل يوم أحد: صواب ومناسب أن نسبح الرب. وهو الصحيح والمناسب. وهذا ما يتصارع معه لويس. بالمناسبة، تم تعيينه شريعة في الكنيسة الإنجليكانية. يوجد الآن يوم أحد كامل مخصص سيرس لويس في الكنيسة الإنجليكانية. حسناً، دعني أقرأ لويس بكلماته الخاصة. ماذا نعني عندما نقول أن الصورة مثيرة للإعجاب؟ فالمعنى الذي نعني به الصورة، المعنى الذي تستحق فيه الصورة الإعجاب أو تتطلبه، هو أن الإعجاب هو الرد الصحيح أو الكافي أو المناسب لها. أنه إذا لن يتم التخلص من الإعجاب المدفوع. وإذا لم نعجب فسنكون أغبياء وغير حساسين وخاسرين عظماء. إذا لم تعجب بشيء يستحق الإعجاب حقا فأنت الخاسر، وأنت لا تشارك بشكل كامل في كل الجمال الذي يمكن أن يكون لك. لذا فهو الآن ينسب ذلك إلى الله، صفحة 58. ثم ينتقل لويس من المطالبة بالإعجاب بالأشياء في الفن والطبيعة إلى المطالبة بتمجيد الله. إنه الشيء الذي يجب الإعجاب به، والذي إذا أردت تقديره فهو ببساطة أن تكون مستيقظا وأن تدخل إلى العالم الحقيقي. عدم التقدير يعني خسارة أعظم تجربة، وفي النهاية أن تفقد كل ما لم تعشه حقا. الحياة غير المكتملة والمعاقة لأولئك الذين يعانون من الصمم، والذين لم يقعوا في الحب أبدا، ولم يعرفوا أبدا الصداقة الحقيقية، ولم يهتموا أبدا بكتاب، ولم يستمتعوا أبدا بإحساس هواء الصباح على الخدين أو بصورة باهتة لشخص لم يسبق له مثيل. لقد اختبروا عجائب الله واستطاعوا أن يمجدوه ويعجبوا به. أعتقد أن هذا جميل من جانب لويس، ولماذا هو لصالحنا؟ يدعونا. هذا صحيح، إنه مناسب، هذا أمر مثير للإعجاب. أنا لا أعرف حتى نجوم هوليود الزناة. إنهم ليسوا الأشخاص الذين أتحدث عنهم، إنهم ليسوا الأشخاص الذين أحبهم، إنهم الأشخاص الذين لا أتطابق معهم حقا. أنا معجب بالله، أتحدث عنه للعالم. إنه أمر ممل، لكن بالنسبة للقديس فهو فرحة حياتنا. لذلك من المفيد التفكير في هذه التفاصيل الخاصة بالحتمية. وأضيف هنا من المزمور 95 أننا يجب أن نسبحه في كل الأحوال. يمكنك أن ترى ذلك. تعالوا نرنم للرب فرحا، فلنهتف بصوت عال إلى صخرة خلاصنا، فلنتقدم أمامه بالشكر ونمجده بالموسيقى والأغاني. لأن الرب إله عظيم، الملك العظيم على كل الآلهة، بيده أعماق الأرض وله قمم الجبال، البحر له لأنه صنعه ويداه من اليابسة. تعال ونسجد ونسجد، فلنركع أمام الرب صانعنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه والغنم في رعايته. لكن اليوم إذا سمعت صوته فقط، والخطر هو أنهم في صراع، إنهم في خطر، وكأنهم في مريبة من مسة، وهم في خطر الشك في الله. فلا تقسوا قلوبكم كما فعلتم في مريبة، كما فعلتم في أيام مسة في البرية حيث جربني آباؤكم. لقد جربوني رغم أنهم رأوا ما فعلته. لمدة 40 عاما كنت غاضبا من هذا الجيل. قلت هناك أقوام تضل قلوبهم، لن يعرفوا طرقي، فأقسمت في غضبي أنهم لن يدخلوا راحتي إلى الأبد. بمعنى آخر، يبدو لي أنهم في مكان مريبة أو مسة أو صعوبة، إنهم في خطر التذمر والمرارة وعدم تسبيح الرب. فلا تقسوا قلوبكم. لذا فإن الدعوة إلى الثناء تأخذ الآن معنى جديدا. لهذا السبب أفهم المزمور 95، فنحن نسبحه في كل وقت وفي كل الظروف. هذا مفيد. وهكذا في المزمور 22 عندما يقول إلهي لماذا تركتني، هذا في سياق المزمور 22 في الجماعة، سأسبحك وما إلى ذلك. كما قلت، لا تحصل على الرثاء دون الثناء، وأمرنا بالتسبيح. إنها ليست اختيارية، نحن ميتون إذا لم نفعل ذلك. وأعتقد أن هذا مكان جيد لاختتامه هو مقدمة ترانيم التسبيح هذه. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة السادسة حول النهج النقدي وموضوعات الترنيمة.